بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لقد تكلمنا في الدرس الماضي في بحث النبوات عن الواجبات للرسل من الأمانة والعصمة والصدق والفطانة وتبليغ ما أمروا به. ينبغي علينا أيضا أن نعلم أنه يستحيل على الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم ضد هذه الصفات التي يجب أن يتمثلوا بها، وضد هذه الصفات هي الخيانة والكذب والغفلة وعدم الفطنة وكتمان الرسالة. ولذلك عقد الشيخ فصلا لذلك فقال: المستحيلات على الرسل، ويستحيل عليهم أضداد هذه الصفات، وهي الخيانة والكذب والغفلة وعدم الفطنة وكتمان شيء مما أمروا بتبليغه. وإذا وجب للأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، الصفات المتقدمة بأدلتها استحالت هذه الأضداد لاستحالة اجتماع الضدين، والجائز في حقهم عليهم الصلاة والسلام الأكل والشرب والجماع الحلال وسائر الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية كالمرض والإغماء القليل، وأما التي تؤدي إلى نقص كالجذام والبرص والعمى وغيرها من الأمور المنفرة فإنها ليست بجائزة على الأنبياء. وما يحكى عن سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام وما أشبه ذلك فهو باطل غير صحيح. وأما السهو فممتنع عليهم بالأخبار البلاغية كقولهم: الجنة أعدت للمتقين، وعذاب القبر واجب، وجائز عليهم في الأفعال البلاغية كالسهو في الصلاة للتشريع. والنبوة فضل من الله تعالى يؤتيه من يشاء من عباده، فلا تكون بكسب ومباشرة أسباب مخصوصة كملازمة الخلوة والعبادة وتناول الحلال كما زعمت الفلاسفة. والخلاف بين المسلمين والفلاسفة في أن النبوة مكتسبة أو غير مكتسبة مبني على الخلاف في معناها، فالنبوة عند المسلمين هي ما تقدم أول البحث من أنها إيحاء، وذهبت الفلاسفة إلى أنها صفاء وتجل للنفس يحدث لها من الرياضات بالتخلي عن الأمور الذميمة والتخلق بالأخلاق الحميدة. ويلزم على قولهم باكتسابها تجويز نبي بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو معه، وذلك يستلزم التكذيب للقرآن الكريم والسنة. قال تعالى في حق الرسول صلى الله عليه وسلم: وخاتم النبيين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعدي. وأجمعت الأمة على إبقائه على ظاهره. إذن لما وصفنا الأنبياء، أما وصف ربنا تبارك وتعالى الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم بما تضمن ذلك في كتابه وبما أخبر بذلك رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم بالصفات التي تكلمنا عنها آنفا، وهي كما قلنا الأمانة والفطانة والصدق والتبليغ. هذه الأشياء التي شرحناها في الدرس الماضي علينا دائما أن نعلم أنه لا يمكن أن يتحلى الإنسان بصفتين متضادتين مع بعضهما بعض، فلا يكون الصادق كاذبا، ولا يكون الأمين خائنا، ولا يكون مثلا المتفطن غير متفطن، ولا يكون الذي أمر بالتبليغ يكتم رسالة الله تبارك وتعالى. فهذه الصفات التي جعلها الله تبارك وتعالى للأنبياء عليهم الصلاة والسلام إنما هي صفات كمال وليست بصفات نقص، فإذا جعلهم الله عز وجل يتحلون بهذه الصفات فينبغي عليهم ألا يتحلوا بأضدادها، وذلك من أجل ألا يجتمع الضدان، وذلك مستحيل عقلا. هذا أمر لا بد منه، وأمر ينبغي على كل مسلم أن يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم يتصفون بهذه الصفات العظيمة، إنها الأمانة، الأمانة التي يرتفع فيها أحد البشر، فكيف بمن يأتي بأمانة من السماء؟ وربنا عز وجل جعل هذا الأمر بأعلى درجة من البشر، فلقد اختار الله سبحانه وتعالى من البشر أفضلهم وأكملهم. وربنا عز وجل إذا أراد أن يهيئ نبيا للبشر إنما عصمه عن الأخطاء وعصمه عن الأمور التي لا تليق به، ولذلك وجدنا مثلا رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم مع عداء قومه له في الدعوة إلى الله عز وجل لم يستطع واحد منهم في يوم من الأيام أن يعتبره خائنا وأن يعتبره كاذبا وأن يعتبره أبله أبدا، وإنما كان أعداؤه قبل إخوانه يصفونه بهذه الصفات. ولذلك عندما أرادوا وتحيروا في ذلك وبحثوا في الأشياء الكثيرة فما وجدوا إلا أن يقولوا عنه إنه اتصف بصفة السحر، وهي التي رد الله تبارك وتعالى عليهم هذه الأشياء. إذا عرفنا هذا فلا بد أن ننتقل إلى الأمور الجائزة في حقهم عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. من الأمور الجائزة في حقهم الأكل. الله عز وجل جعل من الرسل قدوة للبشر جميعا، ولذلك ما جعلهم ملائكة وما جعلهم من الجن، وإنما جعلهم من البشر من أنفسهم، من عائلاتهم، من إخوانهم، من أقاربهم، من بلدتهم، من شعوبهم، من لغاتهم، بلسانهم. ولذلك ترى أن هذا الإنسان عندما يكون قدوة سيكون قدوة في كل شيء على الإطلاق. ولذلك لما كان بشرا ولم يكن إلها فينبغي عليه أن يأكل كما يأكل البشر، وأن يشرب كما يشرب البشر، وأن يتزوج وينكح كما ينكح البشر. ولكن الأكل الذي يأكله إنما يأكل أكلا حلالا، أكلا طيبا، أكلا مباركا فيه، لا يأكل من أموال الناس ولا يغصب طعاما، وإنما يأمر بأن يكون هذا الطعام الذي يأكله من رزق حلال صرف، والحلال ما أحله الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر الذي لا خلاف فيه على الإطلاق، إنما هو أن هؤلاء الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم إنما يتصفون بهذه الصفات البشرية، لا يتصفون بصفات الملائكة، لا يتصفون بصفات الجن، لا يتصفون بصفات بقية المخلوقات على الإطلاق، وإنما الصفات التي يتصفون بها الصفات البشرية لكن بصفة الكمال فيها، بصفة عدم النقص، بصفة الأمر الذي يكون في ذروته وفي أعلى، فإنهم يأكلون. ولكن لو نظرت مثلا إلى رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ونظرت إلى طعامه وشرابه، فمثلا لنفترض أنه عندما كان يدخل إلى بيوتاته ويسأل عن الطعام وربما لا يجد طعاما ولا يجد شيئا يتقوته في صباح من الزمان، عند ذلك ماذا يقول؟ إني صائم. يترك نفسه صائما إلى المساء، لا يجد تمرات في بيته يأكلها. كان يمر عليه الشهر والشهران ولا يوقد في بيته نار، إنهما إلا الأسودان التمر والماء. لكن هذا الأمر كان صلى الله عليه وسلم لا يمتنع عن الطعام إذا وجد، لكن شريطة أن يكون من حلال. كان يحب اللحم وكان يحبب إليه منها الذراع، ولذلك قامت تلك اليهودية علمت من أين يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل، فقامت بسم تلك الشاة، ولذلك الشاة خاطبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينت له أنها مسمومة، فتركها صلى الله عليه وسلم وكان يشعر بأثرها من تلك اللقمة التي كانت قد وضعت في فمه صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر إذا وجدنا الحلال أكلناه ولا نقترب من الحرام أبدا. وكان صلى الله عليه وسلم يبين للناس جميعا لا تصاحب إلا تقي، ولا يأكل ولا يأكل طعامك إلا التقي. لذلك هذه المسائل التي وجهنا إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أطب لقمتك تستجب دعوتك، الدعوة إلى الطعام، الدعوة إلى عدم التخمة في الطعام إن كان لا محالة، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. كان صلى الله عليه وسلم يوصي دائما إخوانه، حسب ابن آدم لقيمات، واللقيمة تصغير لقمة، أي حتى وإن كانت ليست عبارة عن عن طعام كثير وإنما هي لقيمات قليلة جدا يستطيع الإنسان أن يأكلها وأن يستفيد منها وأن يستعين بها على القوة، لأن الطعام الكثير عندما يأكل، من أكل كثيرا شرب كثيرا، ومن شرب كثيرا نام كثيرا، ومن نام كثيرا فاته خير كثير. لذلك حق بالنسبة للأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام أن يأكلوا وأن يشربوا، لكن كما قلت من حلال، أن يأكلوا مما أحل الله عز وجل، أحل الله الطيبات وحرم الخبائث، فيأكلون من الطيبات ويتركون الخبائث لا يأكلونها بل ينهون عنها. أحل الله أن نشرب من الطيبات لكن حرم علينا الخمور، ولذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم والأنبياء لم يكونوا يشربون الخمر لأنها مخالفة للعقل ولأنها تذهب العقل وتبعد الإنسان عن ما يمكن أن يبلغه للناس، ولذلك استقام الأنبياء فلم يفعلوا شيئا حرمه الله تبارك وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى أحل لنا في هذه الحياة الدنيا النساء، قال زين لي من دنياكم، يعني هذه الأمور التي تكون من الدنيا، إنما الطيب والنساء، لكنه ماذا قال؟ حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. طبعا هذا إذا كان الأمر فيه من حلال، وجعلت قرة عيني في الصلاة، إذن الأمر الذي يكون للآخرة. إن هذا الأمر الذي جعله ربنا تبارك وتعالى بالنسبة للجماع الحلال إنما يكون ذلك عن طريق النكاح، لا يكون عن طريق السفاح. فرأينا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتزوج بأمر الله تبارك وتعالى، وإنما سن النكاح فقال لا رهبانية في الإسلام، وبدأ صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويعلم أصحابه. فلا بد في كتاب النكاح، ونحن نقرأ في الفقه في كتاب النكاح كيف سن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وكيف بين أركانه وبين واجبات المرأة تجاه زوجها وواجبات الرجل تجاه زوجته إلى غير ذلك من الأمور، وما يجب علينا في الحياة في الأسرة الإسلامية. فلقد ضرب لنا صلى الله عليه وسلم مثالا رائعا مع قدوته، مع أهله، مع نسائه. كان يقوم صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، كان صلى الله عليه وسلم يعدل بين نسائه، كان صلى الله عليه وسلم يقسم بينهن، كان عليه الصلاة والسلام دائما تراه، حتى علمنا في مرض موته عندما استأذن بعض نسائه من أجل أن يمرض في بيت السيدة عائشة رضي الله عنه، مع أن ذلك ليس بواجب عليه، ومع ذلك ليعلمنا العدل صلى الله عليه وسلم. أخذ هذا الأمر بالنكاح، وكذلك في ملك اليمين، فلقد أهدي إليه من مصر ماريا القبطية، فكانت أمة له صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأمور. إن سائر الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتب الأنبياء العلية، مثلا هذه ربما يأتي المرض إلى النبي، لكن هذا المرض ليس مرضا منفرا، وإنما هو مرض عادي من الممكن أن يأتي فتضعف الهمة وتضعف الصحة، ولكنه يعود بعد ذلك، ولكن لا يكون منفرا، ربما يغمى عليه الإغماء القليل، وذلك من شدة المرض، حتى نعلم أنهم من البشر عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما الأمراض التي تؤدي إلى البعد، فر من المجذوم فرارك من الأسد، أن يصاب النبي بالجذام، أن يصاب بالبرص الذي ينفر الناس منه، أن يصاب بالعمى. وما قيل عن فقدان البصر لسيدنا يعقوب عليه السلام، فما ذلك إلا من الأمر الذي كان ظفر، إنما كان في عينه، وذلك من شدة حزنه على يوسف، وبعد ذلك كان أمرا عارضا، ثم بعد ذلك لا يسمى عمى، ولذلك أجلي بصره عندما أراد الله عز وجل له ذلك، عندما عاد إليه قميص يوسف وشم رائحته، وبين أنه يجد ريح يوسف، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لا يوجد أي شيء منفر عن الأنبياء، ما تقرؤون في القصص عن سيدنا أيوب أنه ولما مرض وصارت الديدان تأكل منه، صار الناس ينفر، كل ذلك من وضع الإسرائيليين، ليس ذلك من ديننا في شيء على الإطلاق، وليس ذلك من النقل الصحيح أبدا، ولا يجوز أبدا هذا الأمر ولا بحال من الأحوال. فهذه النقول كلها إنما تكون نقول خاطئة ممتنعة. هنالك أشياء، هل يمكن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يسهو في بعض الأمور؟ هنالك أمور بلاغية، مثلا الجنة للمتقين، النار للكافرين، الصراط، الميزان، التبليغ، تحريم الخمر، تحريم الربا، إلى غير ذلك. هذه الأمور لا يمكن أن يسهو فيها الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم على الإطلاق. أما الأمور البلاغية، مثل الأفعال البلاغية كالصلاة مثلا، هل يمكن أن يخطئ فيها النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، هذا الخطأ ليس خطأ بمعنى التبليغ، وإنما من أجل أن يسهو، فيعلم المسلمون بعد ذلك لو سهى أحدهم في صلاته كيف يعالج الأمور. نضرب مثلا على ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام مرة صلى صلاة رباعية لعلها صلاة الظهر، فسلم من ركعتين صلى الله عليه وسلم، فقام رجل وراءه وقال: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ يعني صلاة رباعية أقصرت فصارت ركعتين، أم هذا من قبيل النسيان؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. أجاب ذو اليدين قائلا: بل بعض ذلك قد كان، إما أنك نسيت فصليت ركعتين بدلا من أربع طبعا، أو يعني قصرت الصلاة، بل بعض ذلك قد كان، هذا معنى هذا الكلام. قال: التفت النبي إلى الصحابة الكرام فقال: أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام صلى الله عليه وسلم وبنى على صلاته وأتم صلاته أربعا. هذا الأمر إن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينسى لكنه ينسى، وذلك من أجل أن يسن للمؤمنين ماذا يفعل. مرة قال لأحد الصحابة: من يرقب لنا الفجر؟ كانوا في سفر وكانوا في تعب، فقام بعض الصحابة ما شاء الله له أن يقوم يصلي في الليل، ولكنه عندما شعر بتعب معين وكان يرقب الفجر استند، وكان تعلمون الجمل يجلس على الأرض، والرعاة من عادتهم في الصحاري أنهم إذا بردوا مثلا فإنهم يجلسون بين أنعامهم، فمثلا الغنم ينفخ على الراعي فتراه كأنه يعيش يعني بين مكيفات، يعني من النفس هذا، وكذلك البقر وكذلك الإبل، كل هذه الحيوانات إنما ترعى راعيها كما يرعاها أيضا. فلذلك ماذا فعل؟ كان جمل جالس على الأرض، فجلس أمامه وأسند ظهره إليه، لا ينفر الجمل من ذلك من صاحبه، ولذلك عندما يسند الرجل ظهره إلى الجمل ماذا يشعر؟ بدفء، وهذا الدفء الذي يشعر به مع التعب ماذا يؤدي؟ إلى النوم. نعم، إلى النوم. فنام. عند ذلك ما صح أحد من الصحابة وكذلك هذا الرجل حتى أشرقت الشمس عليهم، فقام ماذا فعل؟ قال، ونعلم ذلك كان سيدنا بلال رضي الله، ماذا فعل؟ قال: أنامني الذي أنامك يا رسول الله، إن الذي قلوب العباد بين يديه هو الذي أنامني. فكانت النتيجة أنه قام النبي عليه الصلاة والسلام وارتحل عن المكان، المكان الذي يعني لا يشعر فيه صلى الله عليه وسلم براحة في ذلك المكان، أي لم تقم فيه الصلاة، ارتحل مباشرة وقال وبين لنا: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها. هكذا فعل صلى الله عليه وسلم. قد تكون بعض الأمور التي تكون في الدنيا، مثلا قصة معروفة في أن أهل المدينة يلقحون النخل، والنبي عليه الصلاة والسلام عند ذلك طلب منهم، يعني وكان النبي عليه الصلاة والسلام عنده رأي، يعني كان من حقيقة الاتكال على الله عز وجل، وعرض عليهم شيئا لو تركوا، عند ذلك تركوه فلم يحمل في تلك السنة ذلك الحمل الذي ينبغي أن يحمله، فقال عليه الصلاة والسلام: قالوا: لو أنت قلت كذا وكذا. قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. أنا مثلا أنا لو مررت على نجار فقلت له: أدخل هذه المثلا هذه العارضة بهذه القائمة مع بعضها البعض، وفي حاجة أن تجعل غيرها، فيقول لي يعني إذا سمع كلامي ثم بعد ذلك بعد أيام خرب هذا الباب، لماذا؟ انفكت هذه القطعتين عن بعضهم، لماذا؟ ما وضع لهم غراء، ما وضع لهم مسمار، ما وضع لهم ذلك الرابط ما بينهم. عند ذلك أنا أقول: أنت أعلم بمصلحتك، أنا عرضت عليك فكرة من الفكر، ولكنك ينبغي أن ترد علي في هذا الأمر. هذا أمر أيضا. الأمر الآخر، هل النبوة يعني تأتي بالاكتساب أم تأتي بالوحي من السماء؟ ما معنى بالاكتساب؟ يعني لو ذهب واحد من الناس وجلس في مغارة أو في خلوة بما يسمى، وبعد ذلك صارت عنده رياضات، لا يأكل إلا تمرات قليلة، لا يشرب من الماء إلا القليل، يذكر كثيرا، فهل يصبح بعد ذلك نبيا؟ هل هذا هو طريق النبوة أم طريق النبوة الوحي من السماء؟ لا. طبعا بعض الفلاسفة يقولون إن الإنسان إذا أراد أن يصير نبيا لا بد أن يكتسب هذا الأمر، عند ذلك لا بد أن يمارس بعض العبادات وبعض الخلوات، ويتناول بعض الأطعمة، ويمتنع عن بعضها الآخر، وبعد ذلك يصبح نبيا. لا، هذا في الواقع خطأ كبير جدا. ما كانت النبوة مكتسبة ولا في يوم من الأيام، وإنما الذي هو مكتسب إنما الإنسان يكتسب عمله بعد الوحي الذي ينزل عليه. أما مسألة الفلاسفة يقولون من التجلي ومن صفاء النفس ومن الأعمال الحميدة يصبح الإنسان بعدها، كان كثر الأنبياء وكثر الرسل، ولذلك فكر بعض الناس قبل النبي عليه الصلاة والسلام كأمية بن صالح، وتكلم بكلمات جميلة، حتى تكلم عن الدنيا وفنائها، وتكلم عن الآخرة وبقائها، وتكلم عن النعيم، وتكلم عن العذاب، وتكلم وتكلم. وعندما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤمن به، لأنه ظن أنه سيصبح نبيا بالاكتساب، ولا يوجد أي واحد يثبت لنا أنه صار نبيا بالاكتساب كما يقول الفلاسفة. كذلك هنالك مسألة هامة، لو كانت النبوة بالاكتساب لخالفت نص القرآن الكريم، فالله عز وجل قال لنبيه وعن نبيه الكريم وخاتم النبيين. عندما يكون النبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وخاتم النبيين والمرسلين، عند ذلك كيف يكون هنالك نبي بعده؟ وهذا من الخطأ الكبير. والنبي يقول لا نبي بعدي، ولذلك بقي هذا الأمر على ظاهره، وهذا الخبر على وضوحه تماما، ولذلك لا كان النبي عليه الصلاة والسلام خاتما للنبيين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هنالك بعض الأشياء ربما نتكلم بها في بعض ما يعترض الناس علينا في هذا البحث. من جملة ما قال الله عز وجل لنبيه الكريم وتخفي في نفسك ما الله مبديه، ما هذه القصة؟ هذه القصة أنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام زوج مولاه الذي كان عبدا عنده وكان ابنا له، يعني قبل تحريم التبني، وهو زيد بن حارثة، الذي وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن تبنيه أمام قريش، فحتى صار الناس يقولون له زيد بن محمد. وربنا سبحانه وتعالى إنما يريد بعد ذلك أن يحرم التبني. جاء النبي عليه الصلاة والسلام وزوج السيدة زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها. هذه السيدة رضي الله تبارك وتعالى عنها عندما تزوجت بزيد بن حارثة لم يكتب الله تبارك وتعالى التوفيق لهما في هذا الزواج، فربما هي كانت قرشية وهو كان مولا، وربما ولكنهم عندما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة أن يكون لهم الخيرة. عند ذلك هذا الأمر الذي استدعى أن تكون زينب زوجة لسيدنا زيد الذي كان يدعى بزيد بن محمد، عند ذلك الله عز وجل قال ادعوهم لآبائهم، عند ذلك بطل التبني في الإسلام. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام نفي عنه أن يكون أبا لأي واحد من البشر، والنبي قدوة، ولذلك ينبغي عليه دائما أن يبدأ الأمر بنفسه. فغير اسم زيد ابن محمد فأعيد زيد ابن حارثة، وهذا كل إنسان كان يتبنى إنسانا عاده إلى ماذا؟ إلى أبيه. وإذا لم يعرف والده بدل أن يقال هذا فلان ابن فلان يقال هذا مولى فلان، يعني كان عبدا له مثلا وأعتقه. إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان قد علم أن الله سبحانه وتعالى سيزوجه بالسيدة زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها، لكن سيدنا زيد جاء يشكو زينب زوجته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول من يأتي إليك ويشكو إليك مثلا العلاقة بينه وبين زوجته؟ ماذا تقول؟ أنت اصبر عليها، حافظ عليها، إلى غير ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام لسيدنا زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه أمسك عليك زوجك. وهذا ما ورد في سورة الأحزاب، وهي قول الله تبارك وتعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله عليه بالإسلام، أنعمت عليه بالعتق، أنعمت عليه بنعم كثيرة في هذه الحياة الدنيا، أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. تخفي يا محمد صلى الله عليه وسلم في نفسك بأن الله جعل لك هذه زوجة بعد طلاق زيد لها، وتقول أمسك عليك زوجك وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس. الناس ماذا سيقولون؟ إن محمدا تزوج بحليلة ابنه زيد، والله أحق أن تخشاه. معنى ذلك أن تبين طاعة الله عز وجل، فإذا عاد زيد بن حارثة فليست زينب هي حليلة لابنك ولا تحرم عليك، بل هي ممن تحل لك بعد انقضاء عدتها من زيد. لذلك قال ربنا فلما قضى زيد منها وطرا، هذه الفترة التي كان فيها زيد بن حارثة رضي الله عنه مع السيدة زينب وأوقع عليها طلاقا وانتهت عدتها، نزل الأمر من السماء بكلمة واحدة وهي قول الله عز وجل زوجناكها، فوليها خالقها وبارئها. إذن وهي لا تحتاج الشهود أمام الخالق وأمام الخلق، هذه شهادة إلى يوم الدين، زوجناكها معنى ذلك جعلناها زوجة لك. فلذلك كانت هذه بعد أن دخل عليها صلى الله عليه وسلم كانت تقول لنساء المؤمنين لضرائرها كلكن زوجكن أولياؤكن إلا أنا فقد زوجني الله تبارك وتعالى. قال ربنا وعلل ذلك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، إنما جعل الله هذا الزواج من أجل أن الرجل إذا طلق من كان متبناه قد تزوجها فيحل له أن يتزوجها، فهذا أدعياء أزواجهم، يعني أزواج أدعيائهم. ما معنى هذا أزواج؟ يعني الزوجة من تدعي أنه ولدا لك وهو أنه ولد لك وليس هذا بولد لك، إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. هذا أمر هام جدا، ولذلك كان النبي يستحيي من الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك الأمر. فكان النبي عليه الصلاة والسلام رأفة بزيد ورأفة بضعفاء المسلمين وخوفة من أن يفتتن الناس خاصة ضعاف الإسلام أن يقولوا إن رسول الله يتزوج حليلة ابنه، ترك ذلك حتى نزل قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وهذا أمر يعني، أما ما يقوله بعض المفترين على النبي عليه الصلاة والسلام إنه نظر إليها فأحبها فطلب من زيد أن يطلقها، هذا في غاية البعد، لا نقبله إلى طالب علم صغير أن يفعله، فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إساءة أدب في حقه صلى الله عليه وسلم. قد يسأل سائل من هو زيد؟ في الحقيقة هذا زيد بن حارثة عبارة عن طفل اختطف في الجاهلية صغيرا، وعندما اختطف اشترته السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها التي صارت زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم، فعندما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهبت هذا العبد لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وأعتقه وتبناه وأعلن بنوته له على ملأ من قريش، وجاء بعد ذلك أقرباؤه وعلموا به، فخيره النبي عليه الصلاة والسلام أن يختار بين أمرين، أن يختار البقاء في مكة ومع النبي عليه الصلاة والسلام أو أن يذهب مع أهله، فهو حر طليق، لكنه اختار أن يبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام. ولما حرم الله التبني كان مباشرة أنه دعي إلى هذا الأمر الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغير اسمه مباشرة. إذن تغيرت بنوة زيد بن حارثة بأمرين اثنين، الأمر الأول في الشكليات في الأسماء، والأمر الثاني في الحقائق. فعندما طلق زيد زوجته زينب تزوجها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن الله عز وجل يقول لنا في محكم تبيانه إن الذي يتزوج بامرأة كان لها زوج كان يسمى ابنا بالتبني، قطعنا هذا التبني بالفعل، لأنه لو كان ابنا فلا يجوز للرجل أن يتزوج بحليلة ابنه، فهذه ليست حليلة لهذا الابن، ولذلك أمكن الزواج بها. طبعا سيكون بحثنا إن شاء الله في الدرس القادم حول المعجزات التي أيد بها الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما معنى المعجزة ولماذا كانت، وهل يمكن للناس أن يأتوا بمثل هذه المعجزة. وعلينا دائما أن نعرف أننا في هذا اليوم تكلمنا عن أشياء يستحيل أن يتصف بها الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. نختم كلامنا بقول الله عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذن النبي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهذه رسالة الله كاملة، وهذا شريعة الله تبارك وتعالى جعلها لنا بيضاء نقية كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم كالشمس تماما. ولذلك ينبغي علينا أن نسير وفق طاعة الله ووفق طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا وعافنا واعف عنا وسلكنا مسالك الهدى وأبعدنا عن مزالق الردى واجعلنا ممن اهتدى.